بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتابه البيوع عند قوله يرحمه الله. يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب بيع الذهب بالورق يدا بيد،
أي جواز ذلك إذا كان البيع في التقابض يدا بيد، ولا يلزم التساوي لاختلاف الجنس بين التبايع أو في التبايع، حيث إن الذهب جنس والفضة جنس، فيجوز التفاضل في هذا البيع، لكن لا بد من التقابض خشية الوقوع في ربا النسيا، لأن اختلاف الجنس لا يجري فيه ربا الفضل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا.
ولم يذكر هنا يدا بيد، لكن جاء في بعض الروايات النص على أن يكون البيع يدا بيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب بيع الذهب بالورق يدا بيد، ذكر فيه حديث أبي بكرة رضي الله عنه الماضي قبل بثلاثة أبواب، وليس فيه التقييد بالحلول،
يعني يدا بيد. نعم.
وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه، فقد أخرجه مسلم عن أبي الربيع عن عباد الذي أخرجه البخاري من طريقه وفيه: فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. وأخرجه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي إسحاق فلم يسق لفظه، فساقه أبو عوانة في مستخرجه فقال في آخره: والفضة بالذهب كيف شئتم يدا بيد.
نعم. فلا بد من التقابض إذا اختلف الجنس، خصوصا وأن التبايع هنا في جنسين ربويين، لأن الذهب والفضة من الربويات، والعلة فيهم كونهم أثمان لغيرها من السلع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واشتراط القبض في الصرف متفق عليه، وإنما وقع الاختلاف.
وهذا النوع من البيع يسمى بالصرف، بيع الذهب بالفضة يسمى بالصرف، ولذلك لا بد من التقابض كما مر بنا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع طلحة ابن عبيد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإنما وقع الاختلاف في التفاضل بين الجنس الواحد، واستدل به على بيع الربويات بعضها ببعض إذا كان يدا بيد، وأصرح به حديث عبادة ابن الصامت عند مسلم بلفظ: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم.
شريط أن يكون يدا بيد. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب بيع المزابنة.
والمزابنة أيضا هي من باب البيوع في الربويات، ويبيع الثمر بيع التمر بالثمر، أو بيع العنب بالكرم، أو بيع الزبيب بالكرم، بيع الزبيب بالكرم، وبيع التمر بالثمر. يعني إذا كان الثمر على رؤوس النخل وهو رطب، أن يجوز أن يباع بالتمر بعد أن يجف، فهما من الربويات. وجاء النهي عن بيع المزابنة، وتسمى بالمزابنة لأن كل من المتبايعين يدفع ما في يده إلى من يبايعه، فهنا لا يجوز بيع التمر بالثمر كيلا أو وزنا، لأنه إذا جف الرطب نقص، فلا يجوز البيع لجريان الربا في هذا النوع من البيع، وهكذا بالنسبة للزبيب والعنب. والعنب هو الكرم، والعلة هي جريان الربا في هذا النوع من البيع، فلا يصح بيع المزابنة، لكن الشارع استثنى صورة من صور المزابنة، وهي ما يسمى بالعرايا. والعرايا أن يبيع الرجل الرطب وهو في الشجر أو في النخل في رؤوس النخل بالتمر، لكن لا بد من الخرص، بأن يخرص الرطب وهو على رؤوس النخل. كم يكون مقداره إذا جف؟ ويجوز بيعه بالتمر، وذلك من باب الترفق ومن باب الحاجة، لأن بعض الناس يكون عندهم التمر وهم يرغبون في أكل الرطب وهو على رؤوس النخل، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم البيع بعد خرص الرطب على أن لا يزيد مقدار البيع على 5 أوسق. وفي بعض الروايات دون 5، فإذا وصل إلى 5 أوسق لا يصح. ويجوز البيع دون 5 أوسق مراعاة لمن يريد أن يشتري الرطب ويأكل الرطب وليس لديه إلا التمر، فرخص له الشارع لهذه الحاجة أن يشتري بتمره رطبا على أن يأكله وهو رطب، وأن لا تزيد الكمية والمقدار على 5 أوسق، 5 أوسق وما دون رخص فيه الشرع، وهو الذي يسمى ببيع العرايا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع المزابنة، وهي بيع التمر بالثمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا. قال أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. وقال حدثنا يحيى بن بخير.
والمحاقلة هي بيع الحب أو الحنطة بالزرع، أن يكون الرجل قد زرع واستنبت الحنطة وهو محتاج إلى الحنطة بعد أن تشتد، فهل يجوز البيع؟ جاء التصريح بالنهي عن ذلك، نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة، ويبيع الشيء بجنسه، وذلك لسريان الربا. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد أن يبيع بالمزابنة، قال: أينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، لكنه استثنى من هذا النوع من البيع بيع العرايا، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر.
أما النهي الأول وهو بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وبدو صلاحه إنما يكون بأن يزهو، بأن يتغير لونه إلى الصفرة أو الحمرة. والعلة في النهي لأن هذا النوع من الثمر تقع فيه الجائحة، ربما تصيبه جائحة السماء فيفسد ويفغى ويصير شيصا ونحو ذلك من عيوب الثمر. لهذا نهي عن بيع الثمر حتى يزهو بأن يحمر أو يصفر. وهذا النوع من النهي لا ارتباط له بالربا ولا علاقة له بالربا، وإنما هو خشية الوقوع في التلف والإصابة، إصابة الثمر. أما بيع المزابنة فلعل لسريان الربا، حيث إن الرطب يجف حينما يصير تمرا وينقص في كيله، فلهذا لا يجوز بيعه بالتمر كيلا. لا يجوز بيعه بالتمر كيلا لعلة الربا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: قال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره.
وهذا للحاجة خاصة للفقراء الذين يملكون التمر ويرغبون في أكل الرطب ولا يجدون من المال ما يشترون به الرطب، فيحتاجوا أن يشتروه بالتمر، فرخص لهم الشارع صلى الله عليه وسلم أن يشتروا الرطب بالتمر لكن بمقدار أن لا يبلغ 5 أوسق. ولعل التحديد ب5 أوسق لأنه هو نصاب الزكاة، فرخص في الشراء بأقل من نصاب الزكاة مراعاة لحال الفقراء، لأن الفقير إذا ملك النصاب وجبت عليه الزكاة فلا يكون فقيرا بل يعتبر غنيا. ولهذا لا يجوز له أن يشتري في العرايا ما زاد على 5 أوسق، بل لا بد أن تكون الكمية أقل من 5 أوسق، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.
بخرصها يعني هذا بيع العراية، وصاحب العرية إما أن يكون مالكا للبستان وللحقل ويعطي أو يمنح بعض الفقراء أو بعض الأقرباء، يمنحه ثمرة النخلة الواحدة، ثمرة النخلة ليأكل منها رطبا، لكنه بعد أن يمنعه ثمرة هذه النخلة يتأذى من دخول صاحب العرية الحقل ليجني منه الرطبة. ففي هذه الحال ما دام قد حصل له شيء من الأذى بدخول صاحب العرية إلى النخل أو إلى البستان أو إلى الحقل فيشتريه منه بتمر بعد أن يخرص ما على النخلة من الرطب إذا صار تمرا ويدفع له قيمته تمرا فيكون قد اشترى رطبا بتمر شريطة أن يخرصه حتى لا يجري في ذلك شيء من الربا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: باب بيع المزابنة بالزاي والموحدة والنون، مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة وهو الدفع الشديد، ومنه سميت الحرب الزبونة لشدة الدفع فيها. وقيل للبيع المخصوص المزابنة لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع،
فلذلك سمي هذا النوع من البيع بالمزابنة. نعم.
قال قوله: وهي بيع التمر بالمثنات والسكون، بيع التمر بالثمر بالمثلثة وفتح الميم، والمراد به
سمى الرطب ثمرا لأن التمر لا بد أن يجف بعد الجفاف يسمى تمرا، وقبل الجفاف يسمى ثمرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: بالثمر بالمثلثة وفتح الميم، والمراد به الرطب خاصة. وقوله: بيع الزبيب بالكرم أي بالعنب، وهذا أصل المزابنة، وألحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده. قال: وأما من قال: أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا مثلا، فما زاد فلي وما نقص فعلي، فهو من القمار وليس من المزابنة،
لأنه خرج عن كونه بيعا ربويا إلى كونه نوع من القمار، وكل من القمار والربا محظور وممنوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت: لكن تقدم في باب بيع الزبيب بالزبيب من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي،
فاعتبره نوعا من
القمار
المزابنة وإن كان في أصله قمارا. نعم.
قال: فثبت أن من صور المزابنة أيضا هذه الصورة من القمار، ولا يلزم من كونها قمارا ألا تسمى مزابنة. ومن صور المزابنة أيضا بيع الزرع بالحنطة كيلا،
واللي هي
محاقلة
المحاقلة نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا.
فاعتبر المحاقلة نوع من المزابنة. نعم.
قال: وستأتي هذه الزيادة للمصنف من طريق الليث عن نافع بعد أبواب. وقال مالك رحمه الله: المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره، سواء كان من جنس يجري الربا في نقده أم لا. وسبب النهي عنه ما يدخله من القمار والغرر. قال ابن عبد البر: نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة، وهي المدافعة، ويدخل فيها القمار والمخاطرة. وفسر بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهو خطأ، فالمغايرة بينهما ظاهرة من أول حديث في هذا الباب.
إلا لأن بيع الرطب قبل بدو صلاحه لا يجري فيه الربا، وإنما هو لاحتمال أن يصيبه
جائحة
أو مرض أو مراض يفسد الثمرة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقيل هي المزارعة على الجزء، وقيل غير ذلك. والذي تدل عليه
والمزارعة على الجزء أيضا محرمة وممنوعة لما فيها لما يكون فيها من الغرر، أو أن يأتي صاحب الحقل إلى شخص على أن يزرع له الزرع، وأن يكون لصاحب الأرض جزءا منها، وللعامل والزارع جزءا منها معينا. وحيث إن هذا النوع من الزراعة أو المزارعة يكون فيه الغرر احتمال أن الأرض التي اختارها صاحب الأرض يكون النماء فيها خيرا من الجزء المخصص للعامل، أو العكس، فيجري فيه الغبن والخصومة، ولهذا نهي عن هذا النوع من التعامل، وهو الذي يسمى بالمزارعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقيل غير ذلك، والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها أولى. قوله قال أنس إلى آخره يأتي موصولا في باب بيع المخاضرة، وفيه تفسير المحاقلة. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر من رواية ابنه سالم ومن رواية نافع كلاهما عنه، ثم حديث أبي سعيد في ذلك. وفي طريق نافع تفسير المزابنة، وظاهره أنها من المرفوع، ومثله
يعني أن التفسير يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر المزابنة، وأن ابن عمر رواها روى هذا التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال: ومثله في حديث أبي سعيد في الباب، وأخرجه مسلم من حديث جابر كذلك، ويؤيد كونه مرفوعا رواية سالم وإن لم يتعرض فيها لذكر المزابنة. وعلى تقدير أن يكون التفسير من هؤلاء الصحابة فهم أعرف بتفسيره من غيرهم. وقال ابن عبد البر: لا مخالف لهم في أن مثل هذا مزابنة، وإنما اختلفوا هل يلتحق بذلك كل ما لا يجوز إلا مثلا بمثل، فلا يجوز فيه كيل بجزاف ولا جزاف بجزاف.
كيل بجزاف يعني بغير كيل، أو جزاف بجزاف لعدم التماثل فيجري فيه الربا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فلا يجوز فيه كيل بجزاف ولا جزاف بجزاف. فالجمهور على الإلحاق، وقيل يختص ذلك بالنخل والكرم، والله أعلم. قوله قال سالم هو موصول بالإسناد المذكور، وقد أفرد حديث زيد بن ثابت في آخر الباب من طريق نافع عن ابن عمر عنه. وقد تقدم قبل أبواب من وجه آخر عن نافع مضموما في سياق واحد،
مضموما إلى سالم، إلى رواية سالم.
قال: وأخرجه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت، ولم يفصل حديث ابن عمر من حديث زيد بن ثابت.
نعم، بل رواهما على أنهما حديث واحد.
قال: وأشار الترمذي إلى أنه وهم فيه، والصواب التفصيل. ولفظ الترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. ومراد الترمذي أن التصريح بالنهي عن المزابنة لم يرد في حديث زيد بن ثابت، وإنما رواه ابن عمر بغير واسطة، وروى ابن عمر استثناء العرايا بواسطة زيد بن ثابت. فإن كانت رواية ابن إسحاق محفوظة احتمل أن يكون ابن عمر حمل الحديث كله عن زيد بن ثابت، وكان عنده بعضه بغير واسطة
ففصله في بعض الأحيان ورواه على الجملة في بعض الأحيان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واستدل بأحاديث الباب على تحريم بيع الرطب باليابس منه ولو تساويا في الكيل والوزن، لأن الاعتبار بالتساوي إنما يصح حالة الكمال،
يعني حالة كونه تمرا لا حالة كونه رطبا. نعم.
قال: والرطب قد ينقص إذا جف عن اليابس نقصا لا يتقدر، وهو قول الجمهور،
ولهذا يجري فيه الربا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي حنيفة الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوبة، وخالفه صاحباه في ذلك لصحة الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك،
يعني التفريق بين الرطوبة واليبوسة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأصرح من ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن.
فبين أن العلة عدم التساوي وجريان الربا في هذا النوع من البيع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فلا إذن. أخرجه مالك وأصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قوله رخص بعد ذلك أي بعد النهي عن بيع التمر بالثمر في بيع العرايا، وهذا من أصرح ما ورد في الرد على من حمل من الحنفية النهي عن بيع الثمر بالتمر على عمومه، ومنع أن يكون بيع العرايا مستثنا منه. وزعم
صريح في أن العرايا مستثنات من هذا النوع من البيع. نعم
أحسن الله إليك.
وذلك لحاجة الفقراء لأكل الرطب حيث لا يتمكنون من الحصول على الرطب إلا من خلال بيع التمر، ولهذا اشترط فيه الخرص، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وزعم أنهما حكمان مختلفان وردا في سياق واحد، وكذلك من زعم منهم كما حكاه ابن المنذر عنهم أن بيع العرايا منسوخ بالنهي عن بيع الثمر بالتمر، لأن المنسوخ لا يكون بعد الناسخ. قوله بالرطب أو بالتمر
أو بالثمر،
قال كذا عند البخاري ومسلم من رواية عقيل عن الزهري بلفظ أو.
من رواية عقيل ولا عقيل؟
أو في الحديث عقيل. عقيل.
نعم.
قال كذا عند البخاري ومسلم من رواية عقيل عن الزهري بلفظ أو، وهي محتملة أن تكون للتخير وأن تكون للشك. وأخرجه النسائي والطبراني من طريق صالح بن كيسان والبيهقي من طريق الأوزاعي كلاهما عن الزهري بلفظ بالرطب وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك، هكذا ذكره بالواوي.
نعم الرطب والتمر.
قال وهذا يؤيد كون أو بمعنى التخير للشك.
نعم.
بخلاف ما جزم به النووي رحمه الله. قال وكذلك أخرجه أبو داود من طريق الزهري أيضا عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه، وإسناده صحيح وليس هو اختلافا على الزهري، فإن ابن وهب رواه عن يونس عن الزهري بالإسنادين. أخرجهما النسائي وفرقهما. قال وإذا ثبتت هذه الرواية كانت فيها حجة للوجه الصائر إلى جواز بيع الرطب المخروص على رؤوس النخل بالرطب المخروص أيضا على الأرض، وهو رأي ابن خيران من الشافعية. وقيل لا يجوز، وهو رأي الإصطخري وصححه جماعة. وقيل إن كان نوعا واحدا لم يجز إذ لا حاجة إليه،
وإن كانت أنواع مختلفة يعني أنواع الرطب مختلفة جاز ذلك.
أحسن الله إليكم. قال وإن كان نوعين جاز، وهو رأي أبي إسحاق وصححه ابن أبي عصرون، وهذا كله فيما إذا كان أحدهما على النخل والآخر على الأرض. وقيل ومثله ما إذا كان معا على النخل. وقيل إن محله فيما إذا كان نوعين، وفي ذلك فروع أخر يطول يعني ذكرها.
يقول بها الفقهاء. نعم
أحسن الله إليكم. قال وصرح الماوردي بإلحاق البسر في ذلك بالرطب،
لأن البسر هو بداية الرطب، وقبل أن يتحول وقبل أن يتحول إلى رطب ثم إلى تمر. والبسر بداية ثمرة التمر، عندما تزهو بأن تصفار أو تحمار. نعم،
أحسن الله إليك. هو ما يعرف بالسربان،
ما يسمى السربان، سمي ذلك لأنه يجري فيه التسريب بأن يقطف بعض البلح ويترك البعض حتى يعني ينمو ما بقي ويفخر ويكبر بإزالة بعض البسر حتى لا يتضايق الثمر وهو على رؤوس النخل. نعم، هذا الذي يسمونه التسريب، أو يسمى بالسربنة، وهو أخذ بعض ثمر النخل وترك البعض. وأما يسمى بالسربان. وأما البسر فهو نفس الثمر قبل أن يزهو، قبل أن يحمر وأن يصفر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله بيع الثمر بالمثلثة وتحريك الميم، وفي رواية مسلم ثمر النخل، وهو المراد هنا، وليس المراد الثمر من غير النخل.
نعم،
فإنه يجوز بيعه بالتمر بالمثنات والسكون،
لأن النوع يعني لأن الجنس اختلف. إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وإنما وقع النهي عن الرطب بالتمر لكونه متفاضلا من جنسه. قوله كيلا، يأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعده. قوله: وبيع الكرم بالزبيب كيلا، في رواية مسلم: وبيع العنب بالزبيب كيلا. والكرم بفتح الكاف وسكون الراء هو شجر العنب، والمراد منه هنا نفس العنب كما أوضحته رواية مسلم.
نعم،
وفيه جواز تسمية العنب كرما، وقد ورد النهي عنه كما سيأتي الكلام عليه في الأدب.
قد مر بنا أن تسمية العنب بالكرم منهي عنه، لأن الكرم يطلق على صفة في الرجال ولا ينبغي أن يسمى العنب كرما إلا أو لأن من الناس من يأخذ العنب ويجعله خمرا، فإذا شرب أفسد على الإنسان عقله، لذلك سمي يقال عنبا ولا يقال كرما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ويجمع بينهما بحمل النهي على التنزيه، ويكون ذكره هنا لبيان الجواز.
نعم،
وهذا كله بناء على أن تفسير المزابنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو بيع الثمر التمر بالثمر أو الثمر بالتمر كيلا. نعم،
قال: وعلى تقدير كونه موقوفا فلا حجة على الجواز، فيحمل النهي على حقيقته. واختلف السلف هل يلحق العنب أو غيره بالرطب في العرايا، فقيل لا، وهو قول أهل الظاهر.
خاص بالرطب مسألة العرايا، لكن هل يمكن أن يجرى من عنده زبيب ويريد أن يأكله أن يأكله عنبا، هل يجوز له أن يشتري العنب بالزبيب بعد خرصه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن عمم الحكم أجازه، ومن خصه بالتمر قصره عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال واختلف السلف هل يلحق العنب أو غيره بالرطب في العرايا، فقيل لا، وهو قول أهل الظاهر، واختاره بعض الشافعية منهم المحب الطبري. وقيل يلحق العنب خاصة، وهو مشهور مذهب الشافعي رحمه الله. وقيل يلحق كل ما يدخر، وهو قول المالكية.
يعني كل طعام يدخر يجوز بيعه بنفس الطعام رطبا حال كونه رطبا. نعم. ولعل المثل في هذا كالتين، فإن التين من الفاكهة التي تدخر، فيجوز بيعها حال كونها رطبا على النخل على شجرها بالخرص، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقيل يلحق كل ثمرة، وهو منقول عن الشافعي أيضا. قوله عن داود بن الحصين هو المدني، وكلهم مدنيون إلا شيخ البخاري، وليس لداود ولا لشيخه في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الباب الذي يليه، وشيخه هو أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد. ووقع في رواية مسلم أن أبا سفيان أخبره أنه سمع أبا سعيد، وأبو سفيان مشهور بكنيته، حتى قال النووي تبعا لغيره لا يعرف اسمه. وسبقهم إلى ذلك أبو أحمد الحاكم في الكنى.
نعم.
لكن حكى أبو داود في السنن في روايته لهذا الحديث عن القعنب شيخه فيه أن اسمه قزمان.
أبو سفيان اسمه قزمان. نعم.
وابن أبي أحمد هو عبد الله بن أبي أحمد ابن جحش الأسدي ابن أخي زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. قال وحكى الواقدي أن أبا سفيان كان مولا لبني عبد الأشهل، وكان يجالس عبد الله ابن أبي أحمد فنسب إليه. قوله والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل. زاد ابن مهدي عن مالك عند الإسماعيل كيلا، وهو موافق لحديث ابن عمر الذي قبله.
نعم.
وذكر الكيل ليس بقيد في هذه الصورة، بل لأنه صورة المبايعة التي وقعت إذ ذاك، فلا مفهوم له لخروجه على سبب أوله مفهوم، لكنه مفهوم الموافقة، لأن المسكوت عنه أولى بالمنع من المنطوق.
نعم.
ويستفاد منه أن معيار التمر والزبيب الكيل. وزاد مسلم في آخر حديث أبي سعيد قال والمحاقلة كراء الأرض، وكذا هو في الموطأ. قوله عن الشيباني هو أبو إسحاق، ووقع في رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي معاوية قال حدثنا الشيباني، وسيأتي الكلام عن المحاقلة في باب بيع المخاضرة.
نعم.
ووقع في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد عقب هذا الحديث مثله. والمزابنة في النخل والمحاقلة في الزرع. قوله أرخص لصاحب العرية بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية.
عرية. نعم.
والجمع عرايا.
وهي مفرد عرايا. نعم.
قال وقد ذكرنا تفسيرها لغة. قوله أن يبيعها بخرصها. زاد الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن القعنبي شيخ البخاري فيه كيلا. ومثله للمصنف من رواية موسى بن عقبة عن نافع.
حتى لا يجري فيها الربا. نعم.
قال وسيأتي بعد باب. وسيأتي بعد باب. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك فقال بخرصها من التمر. ونحوه للمصنف من رواية يحيى بن سعيد عن نافع في كتاب الشرب. ولمسلم من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بلفظ رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. ومن طريق الليث عن يحيى بن سعيد بلفظ رخص في بيع العرية بخرصها تمرا. قال يحيى العرية أن يشتري الرجل تمر النخلات بطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. قال وهذه الرواية تبين أن في رواية سليمان إدراجا. وأخرجه الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ رخص في العرايا النخلة والنخلتان يوهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرا.
لأنه لا يحتاج إلى الرطب ويحتاج إلى التمر فيبيعهما بالتمر، لكن لا بد من الخرص حتى يتساوى الرطب والتمر ولا يزيد أحدهما على الآخر منعا من سريان الربا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال زاد فيه يوهبان للرجل وليس بقيد عند الجمهور كما سيأتي شرحه بعد باب.
يعني أنه لا يشترط أن تكون العراية هبة، بل يجوز أن يشتريها الفقير من صاحب المزرعة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة.
وهذا لا يعتبر يعني من المزابنة، بل هو الأصل. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير وعن جابر رضي الله عنه.
تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.